بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. قال شيخ الإسلام: ثم قال المعترض: قال أبو الفرج ابن الجوزي في الرد على الحنابلة إنهم أثبتوا لله سبحانه عينا وصورة ويمينا وشمالا ووجها زائدا على الذات وجبهة وصدرا ويدين ورجلين وأصابع وخنصرا وفخذا وساقا وقدما وجنبا وحقوا وخلفا وإماء وأماما وصعودا ونزولا وهرولة وعجبا، لقد كملوا أو كملوا هيئة البدن. وقالوا يحمل على ظاهره وليست بجوارح، ومثل هؤلاء لا يحدثون فإنهم يكابرون العقول وكأنهم يحدثون الأطفال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت: الكلام على هذا فيه أنواع. الأول بيان ما فيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية. الثاني بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا. الثالث بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. أما أولا فإن هذا المصنف الذي نقل منه أو المصنف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصنفه في الرد على الحنابلة كما ذكر هذا، وإنما رد به فيما ادعاه على بعضهم، وقصد أبا عبد الله ابن حامد والقاضي أبا يعلى وشيخه أبا الحسن ابن الزاغوني ومن تبعهم. وإلا فجنس الحنابلة لم يتعرض أبو الفرج للرد عليهم، ولا حكي عنهم ما أنكره، بل هو يحتج في مخالفته لهؤلاء بكلام كثير من الحنبلية كما يذكره من كلام التميميين، مثل رزق الله التميمي وابي الوفاء بن عقيل، ورزق الله كان يميل إلى طريقة سلفه كجده أبي الحسن التميمي وعمه أبي الفضل التميمي والشريف أبي علي بن أبي موسى هو صاحب أبي الحسن التميمي. وقد ذكر عنه أنه قال: لقد خرئ القاضي أبو يعلى على الحنابلة خرية لا يغسلها الماء. وسنتكلم على هذا بما ييسره الله، متحرين للكلام بعلم وعدل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم، ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعا. ففيهم جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف، لكن نزاعهم
لسنا نتعصب لهم على أنهم هم الحق والحق وحده، وإنما ما في سائر الطوائف فيهم حق وباطل، وإن كان حقهم أكثر من غيرهم.
لكن نزاعهم في مسائل الدق، وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليها، ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار. لأن للإمام أحمد في باب أصول الدين من الأقوال المبينة لما تنازع فيه الناس ما ليس لغيره، وأقواله مؤيدة بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب. لهذا كان جميع من ينتحل السنة من طوائف الأمة فقهاؤها ومتكلمتها وصوفيتها ينتحلونه. ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل، فإن هذا أمر لا بد منه في العالم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذا لا بد من وقوعه، وأنه لما سأل ربه ألا يلقي بأسهم بينهم منع ذلك. فلا بد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع، لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة، كما أنه لا بد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف. لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة.
نعم، والمسائل تقسم إلى قسمين: مسائل علمية ومسائل عملية. أما المسائل العلمية فإن الحمد لله أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أصول كان من خالفها خارجا عن السنة، فالحمد لله أصول السنة متفق عليها مجمع عليها بين الأم الحنابلة وغير الحنابلة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية متفقة على أصول، فلا فرق بين الحنابلة وغيرهم، لا فرق بين البغداديين وبين الحجازيين، فالأمة متفقة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم، فمن خالف في تلك الأصول خرج عن السنة، تلك المسائل العلمية. القسم الثاني المسائل العملية، مسائل الأحكام، وهذه على قسمين، قسم أجمعت الأمة عليه من الأحكام، وهذا يسمى بالإجماعات، ولا يجوز أيضا أن نخالف إجماعا ثابتا، وقسم آخر هو محل اجتهاد لأن الأدلة تحتمل، فهذا القسم موجود في الأمة ولن يرفع في الأمة لأن الأفهام تتباين في هذا، ولكل وجهة، وعلى طالب العلم أن يختار ما يراه الراجح من هذه الأقوال بناء على الدليل، وبهذا ينتهي الأمر. ولو نظرنا هذا النظر المختصر لاسترحنا ولا عرفنا المسائل التي نتكلم فيها بإجماع باجتهاد، والمسائل التي نتكلم فيها باتباع وليس اجتهاد. فمسائل الأصول، أصول أهل السنة يعني، هذه مسائل نتكلم فيها باتباع، وهذا معنى قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، ما تقول والله أنا اجتهد هذه مسائل اجتهاد وأنا حسب نظري سأجمع الأدلة الآن وأنظر في مسألة الخروج على السلاطين، أنظر لأرى هل هذه المسألة مسألة إجماعية أو مسألة اجتهادية، هل فعلا لا يجوز الخروج أو لا يجوز، نقول يا أخي أنت نقل لك فيها الإجماع وأنها من أصول السنة والجماعة، عليك أن تذكر هذا الإجماع ولو لم تعرف نصا واحدا، فإن أردت زيادة علم فاعرف دليل الإجماع وفقط، إنما حسبك أن تنقل هذا الإجماع ولا تدخل برأسك مجتهدا في هذه المسألة، اجتهادك هو دلالة الأمة على الاجتماع على هذا الإجماع. أما المسائل الأخرى وهي مسائل أحكام، فإن كان فما أجمعت الأمة عليه منها فلا يجوز مخالفته، لأن هذا يكون قولا شاذا بل مخالف الإجماع الثابت، شدد العلماء فيه حتى إنهم يكفرونه، لأنه مثل من رد النص مع قطعية ثبوته وقطعية دلالته، فإنه يكذب بنص، فمن كذب بالإجماع كان كمن كذب بالنص. والمسائل الاجتهادية مسائل محل اجتهاد، وبالتالي يا أخواني ما تختلف الأمة اختلافا يؤدي إلى فرقة إذا عرفنا، يا أخي تختلف معي ليه؟ أنت تقول أنت لا أنا عميل ولا أنت كذا، تعال لا يجوز الخروج على الحاكم، هذه مسألة مقررة، لا تأتي بوقائع بقى عيان وتقول هذه الوقائع دليل على كذا وكذا وكذا، لا، الأمة مجمعة على هذا، أنا ننزع عليها من السلطان وأن الخروج عليه حرام وأن خلعه وأن عزله وأن مجمع عليه، خاصة هذا الإجماع موجود، يبقى علينا أن نأخذ بهذا الإجماع ولا تستدل بكلام أحد، فإن هذا الإجماع نص وزياد، ده فهم أمة، لا آتي أنا وأنت الآن نجتهد في الفهم لنخالف فهم الأمة السابق. طيب مسائل اجتهادية، للاجتهاد فيها مجال، خلاص ما في مشكلة، أنت تفتي في المسجد اليوم يوم الاثنين بالنزول على الركبتين، وأنا أفتي يوم الثلاثاء بالنزول على اليدين، تذكر دليلك وأنا أذكر دليلي ولا إشكال، أبين لك وتبين لي لا إشكال، مسائل اجتهاد، هذه مسائل اجتهاد، لا يضلل بعضنا بعضا، وإن كنت أنا أبين لك وأخطئ كلامك فيما استدلت به وأقول هذا حديث ضعيف لا يقوى، أو هذا الحديث مع صحته معارض بكذا، لكل وجهة، لكل وجهة. نعم فين؟ فلا بد في الطوائف المنتسبة للسنة والجماعة من نوع تنازع، يعني في مسائل العملية من نوع تنازع، لازم التنازع هذا موجود وقائم، اللي هو نوع التنازع في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد. نعم
ايضا شيخ
معارض، نعم
بعض مسائل الفروع في العقيده ورد ايضا التنازع كان محمد اجتهاد ايضا.
هذه لا تسمى مسائل اصول السنه. هذه لا تسمى مسائل اصول السنه. نعم.
ولهذا لما كان ابو الحسن الاشعري واصحابه منتسبين الى السنه والجماعه كان منتحلا للامام احمد، ذاكرا انه مقتد به متبع سبيله، وكان بين اعيان اصحابه من الموافقه والمؤامره.
طبعا يأبى هذا اتباع المتاخرون، وبالعكس يردون على معتقد اهل السنه والجماعه فيقولون هذا معتقد الحنابله، انما هم اهل السنه والجماعه، انما اهل السنه والجماعه يطلقون عليهم الحنابله. يبقى اذا مذهب الحنابله اثبات الصفات كالوجه واليدين واصابع كذا، مذهب اهل السنه عندهم تاويل هذه الصفات، فاسموا مذهبهم هذا اللي هو مذهب الاشعري قبل الرجوع الى السنه، اسموا مذهب اهل السنه والجماعه، ومذهب الاشعري بعد الرجوع اليه هو مذهب اهل السنه والجماعه، اسموه مذهب الحنابله. نعم.
وكان بين اعيان اصحابه من الموافقه والمؤالفه لكثير من اصحاب الامام احمد ما هو معروف.
ولما تكلموا في كتاب الابانه وغيره من الكتب التي اوضح فيها الاشعري السنه، شككوا فيه، منهم من شكك في نسبتها اصلا، وقال انما هذا مفترى على الاشعري من الحنابله. طيب، ومنهم من اثبتها لكن اثبتها في الطور الثاني بعد عوده من الطور الاول وهو الاعتزال، ثم رجع الى مذهب التاويل وهو مذهب الكلابي، فيكون هذا المذهب الاوسط له وليس المذهب الاخير. اذا هناك من شكك في نسبه هذه الكتب اصاله وقال هذا موضع الحنابلة له، ومنهم من جعله الطور الثاني لا الطور الثالث، ولهذا قالوا بأن طوره الأخير إنما هو طور ماذا؟ طور الكلابي، وهذا كله كذب. فهذا الطور الإبانة والمقالات وكذا والطور الأخير لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وليس الطور الايه؟ الوسط، فإن هذا آخر ما مات عليه رحمه الله. نعم. والأئمة الكبار العظام شهدوا بذلك، لكن هي هؤلاء الأئمة عندهم حنابلة. نعم.
وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما هو معروف، حتى إن أبا بكر عبد العزيز يذكر من حجج أبي الحسن في كلامه مثل ما يذكر من حجج أصحابه، لأنه كان عنده من متكلمة أصحابه، وكان من أعظم المائلين إليهم التميميون أبو الحسن التميمي وابنه وابن ابنه ونحوهم. وكان بين أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر ابن الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور. ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده، اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد ابن أبي الحسن التميمي، وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه، ولم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: وكان أبو عبد الله، وهو بمنزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة، ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه، وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده، فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. ومن المعلوم أن أحدهم،
انتبهتم من هنا رواية التميمي في خروج أحمد رحمه الله تعالى على الإمام إذا ابتدع وأنه لا كرامة له وكذا، أن هذا هو الذي فهمه وليس هو منصوص كلام أحمد، فلا ندع منصوص كلام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك في أصول السنة لما فهمه التميمي من المذهب، فإنه فهم مردود معكوس لما عليه أحمد رحمه الله تعالى. أهل البدع والأهواء وأهل الزيغ على أي شيء يعتمدون في مذهب أحمد؟ يأتون برواية التميمي هذا ويذكرونها ولا يذكرون منصوص كلام أحمد في أصول السنة، مثل ما صنع وحيد بالي لما ذكر هذا وقال هذا كلام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو إما جاهل جاء طالب له بمثل هذا، وإما أنه عالم قاصد للمخالفة على طريقة مذهب أهل الزيغ والضلال الذين يأتون بما لا يصح الاحتجاج به من متشابه هذا الكلام ويردون المحكمة الواضح. فعلى ما تأتي أنت برواية التميمي هذا الذي ما ينقل عن أحمد مذهبه بلفظه، إنما ينقل عن أحمد مذهبه بما فهمه هو، وتدع كلام أحمد في أصول السنة وهو كتاب مشهور بين السلفيين، أما ما ذكره التميمي هذا فإنه ليس مشهورا بين السلفيين، ولا ربما أنه لو ما ذكره البيهقي في كتابه لما ذكره ربما أحد فيلتفت إليه، لكن هؤلاء شوف إذا أرادوا شيئا بحثوا ونقبوا حتى أتونا بالشيء الذي وافق أهواءهم، لا يريدون جمع الأمة على الحق، إنما يريدون جمع الأمة على معتقدهم هم، ليس جمع الأمة على الحق إنما على معتقدهم هم. وهؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا، فاحذروا بالي واحذروا يعقوب واحذروا حسان واحذروا حويني واحذروا كل هؤلاء، لأن هؤلاء ولو استدلوا بكلام أهل العلم يوما ما فإنما يستدلون به على هذه الجهة. نعم.
ومن المعلوم أن أحدهم يقول حكم الله كذا أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة بحسب ما بلغه وفهمه، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده.
نعم كذلك قد ينقل مثل ما ينقل عن الشريعة يقول الشريعة توجب أو كذا، وقد يكون هو فهم من الشريعة ما ليس بصواب، كذلك ينقل عن الأئمة فيقول مثلا هذا فهم، يقول هذا مذهب إمامي وهو إنما فهمه من كلام إمامه وليس هو حقيقة مذهب إمام، إنما ما فهم، وقد يكون فهم فهما خاطئا، وهذا أظن موجود، ممكن إنسان ينسب لشيخه ما لم يعتقد شيخه ظنا منه أن هذا مذهب إيه؟ أن هذا مذهب شيخ، لأنه نقل بالفهم لا بالنص، ولهذا أدق ما يكون من نسبة المذهب إلى أحد أن تذكر منصوص كلامه، ومن هنا يقع الخلل في النقل أو التباين في نقل الطلاب عن شيخه، فقد ينقل الطالب هذا عن شيخه ما لم ينقله غيره وإنما يخالفه غيره بذلك، وكل يقول هذا مذهب شيخ هذا مذهب شيخ هذا مذهب شيخ، ومذهب الشيخ إنما هو مذهب واحد، لكن هذا ما فهمه هؤلاء من الايه من الشيخ. نعم يعني من نعم 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 لا شك.
فهذا أيضا من الأمور التي يكسر وجودها في بني آدم، ولهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة كما يختلف بعض أهل الحديث في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم، فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض.
من هنا محمود نرد على من استدل بقاعدته حمل المجمل على المفصل بإطلاق، ويريدون حمل الخطأ هنا على الصواب هناك، لا قل هذا خطأ، ما تقول هذا يحمل على المفصل عند، لا هنا أخطأ، طالما القول خطأ قل هذا خطأ، وهذا القول الثاني هو القول الصواب، ثم تنظر بقى القول الصواب هذا هو القول المتأخر ولا القول المتقدم، لكن ما تحمل هذا على ذاك، لا قل هذا خطأ، هذا كلام باطل، هذا كلام لا ينبغي. يعني ما أتي مثلا أنا في مثلا موضع مواضع مثلا أقول قول مثلا خاطئ. يعني مثلا احنا مثل المسألة اللي احنا تراجعنا عنها اللي هي مسألة مثلا احنا دائما نبين نقول نصيحة لولاة الأمور ينبغي أن تكون سيرا وكذا وفرق بين النصيحة والأمر وكذا. وجد موضع واحد مثلا لنا حينما أردنا أن نشد على يد دولتنا ونقول لا تأخذوا برأي الشعب افعلوا كيت وكيت بل الأمر لكم والحمد لله نحن ما نوجه لهم نصيحة انتقاد بل نشد على أيديه، لكن مع ذلك قلنا هذا لا ينبغي أن يخرج عن القاعدة وينبغي أن يكون هذا داخلا في النصيحة السرية، ولا ينبغي أن يوجه الإنسان وهو على منبره كلاما للمسؤول وهو على المنبر حتى ولو كان الكلام إيه تأييدا لموقفه وشدا على يديه، فإن هذا القصد موجود ومعروف والكلام هذا. لكن ما نقول بقى يحمل كلام هنا هشام على كلام مفصل إيه هنا، يقال لا هنا أخطأ هشام لأن هذا داخل في حد النصيحة وينبغي أن يكون هذا فيه سرا فلا يعكر هذا على الأصل. يعني هذا مثال، يمكن مثال واضح عملي. نعم.
لكن إذا كان المنقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة،
ولو أردنا نتبع عشرات النقولات عن بعض أهل العلم في استعمال مثل هذا لجئنا، ولكن ولو جئنا بعشرات إلا أننا لا نعتقد دينا أصلا، ولهذا لا نكثر التبريرات. ولو أردنا أن نتبع عشرات النقولات أن بعض أهل العلم قال هذا لجئنا. بعض العلم قد يقول مثلا وينبغي على السلطان يفعل كذا والسلطان يفعل كذا، لو أردنا نتبع عشرات النقولات لجئنا بهذا، لكن ولو جئنا بالعشرات هل يكون هذا دليلا؟ الدليل عندنا السنة وما عليه السلف الصالح، لهذا لا نحتاج احنا ولا نقول ماذا فعلنا مثل ما فعل الشيخ فلان والشيخ علان بعد بحث، لسنا في حاجة إلى هذا، إنما يقال هذا خطأ وهذا صواب. نعم، طالما أنا نصيحة بتوجه إلى معين من هؤلاء المسؤولين ولا بيكون رئيسا أصلا وقتها لما مسؤولا، ومع ذلك لا ينبغي لمسؤول ينبغي أن يكون النصيحة بينك وبينه، تقول جزاك الله خير على هذا الأمر ونشد على يدك بهذا ولا تفعل كذا وكذا، يكون بينك وبينه. حتى سهل جدا أن تقول أخطأت، لكن من الصعب أن تقرر هذا الخطأ فينقل عنك طلابك أنه شرع فتكون النسبة هنا للشرع، وهذا الضرر والخطر أن ينسب إلى الشرع خطأ الشيخ، لكن أن يكون الشيخ هو المخطئ هذا سهل جدا جدا جدا. إن كان حيا ارجع فيرجع، وإن كان ميتا نقول الحمد لله هذه زلة من زلاته، وإلا الحمد لله منهجه معروف وليعربها إن مات، وإنما حي ننصحه ويتراجع عن هذا، لكن ما لنا دخل لا بزلة عالم تقول وافقني أو وافقته وغير ذلك، وتأتي بمجلدات حتى تبرر نفسك تراجعك، ولا أصلا تبقي الأمر على ما هو عليه حتى ينسب قولك هذا للشريعة. ولذا أقصر طريق هو رد الجميع إلى الكتاب والسنة والسلف الأمة، وأولى الناس أن يرجع إلى هذا من يحدث الناس بوجوب الرجوع إلى كتاب والسنة بفهم السلف الأمة. ولو أن من تصدر عرف ذلك لقل الخلاف جدا، لكن المشكلة أن الواحد إذا وقع في زلة يبحث من وقع في مثل هذا. خلاص يا جماعة أنا فعلت مثل ما فعله، والآن أنا أحد أمرين، إما أن أثبت على كلامي لأن هذا كلام بعض المشايخ وإن بدعتموني بدعوه، وإما أن أتراجع، لكن أتراجع بصورة لبقة عظيمة، أنا يا جماعة قلت ما قال 100 شيخ أو قال 20 شيخ أو قال 10 شيخ أو قال كذا وكذا 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 إلى آخره، فأنا مثلهم، وأنا يبقى أنت رجل من الأكابر ما شاء الله عليك، تراجعت مثلما لا، إنما الإنسان يأتي الأمر من أقصر ماذا؟ من أقصر طريق. نعم.
لكن إذا كان في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة، وقد تختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض، والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم بينهم اختلاف كثير لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره، بل هو أولى بذلك، لأن الله قد ضمن حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره، لأن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي جاء من عند الله، وبه يعرف سبيله وهو حجته على عباده. فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله في ذلك، وذهب هداه وعميت سبيله، إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه، بل هذا الرسول آخر الرسل وأمته خير الأمم، ولهذا لا تزال فيها طائفة قائمة على الحق بإذن الله، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. الوجه الثاني أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظما ونصرا ما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف. فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي. الوجه الثالث أن باب الإثبات ليس مختصا بالحنبلية، ولا فيهم من الغلو ما ليس في غيرهم، بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في كل طائفة من الغلاة في النفي والإثبات ما لا يوجد مثله في الحنبلية، ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو إثبات باطل، فإنه لا يسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثبات، بل تجد في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبلية، وإنما وقع الاعتداء في النفي والإثبات فيهم مما دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي والإثبات، إذ أصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء.
حتى في علمائنا الموجودين اليوم، وهم الذين ينتسبون الفقه إلى الإمام أحمد أيضا، حتى الموجودين اليوم، لما كان الناس هناك على طريقة ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ثم ابن إبراهيم وتلاميذه من ابن باز وغيرهم وكذا، كان الناس أمة واحدة، كانت طريقتهم واحدة، ولا يعرف من يشاقق، يا ويله. ثم دب إليهم أيضا من غيرهم من الأفكار المنحرفة كفكر الإخوان وغيره، ودخل إلى المملكة من هم على هذا الفكر من الإفساديين والتكفيريين والإخوانيين، فلعبوا بعقول كثير من الشباب وقاموا على إسقاط المرجعية. لم يعد بقى ابن باز ولا ابن عثيمين ولا كذا المرجعية كما كان ابن إبراهيم في زمان ابن إبراهيم. ابن إبراهيم كان من الذي يعترض؟ والأئمة والعلماء، لأن كان الطلاب هم ابن باز وابن حميد ومن على ضربهما وأمثالهما. لكن لما وفد إلى هذه البلاد تلك المناهج لعبت بعقولهم، فظهر بقى سلمان وصفر وعائض، وكانت هذه نقطة التحول الأولى بعد ما كان عليه إمام الدعوة ابن عبد الوهاب وإمامة الدعوة ابن إبراهيم وكذا. أول نقطة تحول فيما أعلمه إنما كانت نقطة التحول التي قام بها سلمان وصفر وهؤلاء، وهنا ذهبت قدسية هؤلاء العلماء ومرجعيتهم، وصار الصوت يعلو. هؤلاء عملاء انصحوا هؤلاء الذين كذا وكذا، هؤلاء العبيد الذين في بلاط العبيد وهكذا، إنما أجج على ذلك هذا الفكر. دي كانت أول مرة، ويمكن مع حرب الخليج يعني 1410 قبلها بقليل أو بعدها مباشرة هذا حصل. هنا بقى حصل التصدع وبقى في مشايخ شريعة ومشايخ فقه واقع. طبعا هم أنفسهم لا يعترضون على مشايخ اعتراضا ظاهرا، بالعكس يترجمون لابن باز وترجمون لكذا، لكن في محاضرتهم وأفعالهم ومنهجهم وطريقتهم يخالفون المشايخ. المشايخ يفتون مثلا بجواز الاستعانة بكذا في هذا الوضع الذي هم فيه، وهم يحذرون من هذه الفتاوى. المشايخ لهم مسلك وهم لهم مسلك آخر. من هنا حصل التصدع، والذي به إلى الآن بقى في المملكة أن تلقى واحدا سلفيا يحب العلماء وعلى طريقة العلماء، هذا قليل جدا. التكفيريون والإخوانيون وكل هؤلاء كثر في المملكة كثر. تجلس مع الواحد في مسجد الحرام ولا في مسجد المدينة وكذا، أول ما تفتحها إذا به تفتح واحدا إخواني، بس الإخواني هناك مقصر الثياب وإيه ومطيل اللحية، إنما عندنا يعني لا، الإخواني هنا ملمع ومسبل، خد بالك، لكن هناك لا، تلاقي الإخواني كذا وتكلم تراه إخوانيا لكن ملتحيا صاحب لحية وصاحب ثياب قصير. ليه يا إخواني؟ لهذه الفجوة التي أحدثها هؤلاء. نعم.
وكان علم الإمام أحمد وأتباعه له من الكمال والتمام على الوجه المشهور بين الخاص والعام، ممن له بالسنة وأهلها نوع إلمام. وأما أهل الجهل والضلال الذين لا يعرفون ما بعث الله به الرسول ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول وبين الروايات المكذوبة والآراء المضطربة، فأولئك جاهلون قدر الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن، فهم بمقادير الأئمة المخالفين لهؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين، إذ كانوا أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان، وهم في هذه الأحوال إلى الكفر أقرب منهم للإيمان. تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام ولا سمع،
مثل ما مر معنا في كتاب ابن عبد الهادي، يعني شوف هذا يتكلم في مسألة الزيارة وكذا كأنه لا دراية له بعلوم المسلمين. نعم. ولا سمع في التصحيح لا يرفع إلى إمام معتبر، وفي الفهم لا يرفع إلى عالم مقتدى به، إنما هي آراء يرونها صحيح ضعيفا بل موضوعا ويستدل به، ولا يحتمل على فهم عالم وإمام. دي صنعت هؤلاء في القديم والحديث أصحاب الباطل هكذا. نعم.
كأنه لم ينشأ في دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان، ولا عرف حال سلف هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحة، ولا عرف مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد. وتجد وقيعة هؤلاء في أئمة السنة وهداة الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمر وأعيان المهاجرين والأنصار.
الله أكبر الله أكبر. لأن الوقيعة هدفها مواجهة أهل الحق، فالروافض طعنوا في الصحابة لأنهم أهل الحق، وهؤلاء طعنوا في العلماء لأنهم أتباع الصحابة. نعم.
ووقيعة اليهود والنصارى ومن تبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقيعة الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر الله
في الوقيعة في أهل الحق سنة قديمة عند هؤلاء الصابئة وكذا والفلاسفة وكذا في الأنبياء والمرسلين، واليهود والنصارى في والمنافقين في الرسول، وهؤلاء الروافض في الصحابة، وهؤلاء الضلال في العلماء والآئمة. يبقى مسألة الواقع هذه مسألة حاصلة وموجودة. ليه يا أخواني؟ لأنهم يريدون بها عزل الأمة عن العلماء، لأن ما عندهم أدلة يبينون انحراف أهل السنة، لأن ما عندهم انحراف، فما يبقى إليه إلا السب والشتم. ما هو من كان عنده حجة رضى بالحجة، طيب ما في حجة يبقى السب. هو لا يريد أن يسمع أحد هؤلاء الناس، لا يريد منه أن يسمع مثلا الشيخ الفلاني أو العلاني، وما عنده شيء يرد به عليه علميا، يبقى يلجأ إلى ماذا؟ السب والشتم. لا تذهب إلى فلان، هذا عميل من عملاء من دولة وكذا، لا تذهب إلى فلان، هذا ما أدري هذا إيه هذا إيه إلى آخره. ولو كان عنده دليل وكان عنده علم لرد بالعلم إن كان مخطئا. نعم.
وقد ذكر الله في كتابه من كلام الكفار والمنافقين في الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر وبينة للمستبصر وموعظة للمتهوك المتحير. وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف إلا من عصم الله يعظمون أئمة الاتحاد بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد، ويتكلفون لها محامل غير ما قصدوه، ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم، وأنهم أهل الحقائق ما الله به عليم. هذا ابن عربي يصرح في فصوصه أن الولاية أعظم من النبوة، بل أكمل من الرسالة، ومن كلامه مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وبعض أصحابي يتأول ذلك بأن ولاية النبي أفضل من نبوته، وكذلك ولاية الرسول أفضل من رسالته، أو يجعلون ولايته حاله مع الله ورسالته حاله مع الخلق، وهذا من بليغ الجهل.
شوف، لما قال مقام نبوته في برزخ فويق الرسول ودون الولي، بل الولي ارفع منين؟ طيب هنا أراد أتبعه التبرير، فماذا قالوا؟ قالوا لأن ولاية النبي أفضل من نبوته، يبقى ما في أحد أفضل من النبي، لكن باعتبار الولاية ليس باعتبار النبوة. وهذا لا يعكر على ما قاله هذا الرجل فويق الرسول ودون الايه، ودون الولي، بل المقامات عندهم بترتيب من من الأدنى إلى الأعلى، الأدنى
الرسول،
الرسول فوقه
النبي
فوقه الولي. لكنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم الولاة فيه أعظم من النبوة، يبقى إذن هو داخل في الفضل، هو أعلى فضلا ولكن من جهة ولايته لا من جهة نبوته. نعم.
فإن الرسول إذا خاطب الخلق وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية، بل هو ولي الله في تلك الحال كما هو ولي الله في سائر أحواله، فإنه ولي الله ليس عدوا له في شيء من أحواله، وليس حاله في تبليغ رسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه. وأيضا فما يقول هذا المتكلف في قول هذا المعظم إن النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة وهو لبنتان من ذهب وفضة، ويزعم أن لبنة محمد صلى الله عليه وسلم هي العلم الظاهر، ولبنتاه الذهب علم الباطن والفضة علم الظاهر، وأنه
يتلقى الإسلام كان له علم بأقوال هؤلاء إخواني سبحان الله، ولذا ما يصلح الرد على هؤلاء ولا يصلح في عصر هؤلاء إلى شيخ الإسلام. يعني لو أنا وأنت الآن في هذا العصر ربما ما استطعنا أن نرد هذا الرد المفحم، وأن نحيط بكلامهم ومن كتبهم ومن أقوالهم، ما نستطيع يا أخوان، ما يقوى على أمثال هؤلاء إلا شيخ الإسلام، وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة، ويصرح ويصرح في فصوصه أن رتبة الولاية أعظم رتبة النبوة، لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي بواسطة، فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على النبي أعظم عندهم مما شاركه فيه. نعم.
وبالجملة فهو لم
يكن النبي لبنة من فضة وهو لبنتان، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لبنة النبي علم ظاهر، لبنتاه ظاهر وباطن، إذن هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبالجملة فهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم
ولا
في شيء،
ولذا عربي الجماهير على كفره، وقد صرح كثير من الأئمة بكفره عينا عينا. نعم. لم يعرف مدعى على هذا، يتبع العلماء الذين كفروا. نعم.
وبالجملة فهو لم يتبع،
ولازم كل واحد بعينه يعرف. نعم.
في مصنف اسمه تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي.
اي نعم.
وبالجملة فهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعه فيه في الظاهر، كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول.
بعدين تبنى على ظاهر، إذا كفروا الأئمة قل هذا كافر، ولو كان حتى أنه رجع قبل موت، لأن الأحكام تجمع على الظاهر، والظاهر ما ظهر لك، لكن ما تقول هذا في النار، ما تقول هذا مخلد في النار أو هذا في النار، ما تدري. هنا تقول بقى ما أدري، لعله تاب قبل موت، إذا حكمت به بنار، لكن بكفر وإيمان فإنما وإسلام إنما الكفر، إنما هذا الحكم يكون على الظاهر، أما عاقبة في آخرة نار وكذا وكذا، هذا لعله يكون قد تاب قبل الممات. ولهذا تقول هذا في من قطعت وجزمت وعلمت أنه مات على الكفر، أما إذا ما علمت هذا تفوض أمره إلى الله.
هذا نفس كلام شيخ الإسلام في الحلاج،
نعم،
كفروا عينا ثم بالنار قال إن مات على الزنا.
نعم. إبهت عبارته.
أيوه
إبهت العبارة. نعم.
قال كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسول.
طيب نخف عنده وبالجملة فهو لم يتبع النبي في شيء. نعم خلاص الوجه الثالث والجملة.
وبالجملة فهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعه فيه في الظاهر كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسول، فليس عنده من اتباع الرسول والتلقي عنه شيء أصلا، لا في الحقائق الخبرية ولا في الحقائق الشرعية. وأيضا فإنه لم يرضى أن يكون معه كموسى مع عيسى وكالعالم مع العالم في الشرع الذي وافقه فيه، بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في الباطن، فيكون أخذه للشرع عن الله أعظم من أخذ الرسول. وأما ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار الرسول إليه وهو موضع اللبنة الذهبية، فزعم أنه يأخذه عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، فهذا يوحى به إلى الرسول. فهذا كما ترى في حال هذا الرجل وتعظيم بعض المتأخرين له. وصرح الغزالي بأن قتل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة أحب إليه من قتل 100 كافر، لأن ضرر هذا في الدين أعظم.
الكافر ما يختلف فيه اثنان، ولا له ضرر من جهة فساد العقل والفكري، أما هذا لا يفسد عقول الناس.
ولا نطيل الكلام في هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا. وأيضا فأسماء الله وأسماء
مع كل هذا ليس المقصود ولا يطل شيخ الإسلام سبحان الله.
فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم شرعية سمعية لا تطلق بمجرد الرأي، فهم في الامتناع من هذه الأسماء أحق بالعذر ممن امتنع من تسمية صفاته أعراضا، وذلك أن الصفات التي لنا منها ما هو عرض كالعلم والقدرة، ومنها ما هو جسم وجوهر قائم بنفسه كالوجه واليد، وتسمية هذه جوارح وأعضاء أخص من تسميتها أجساما لما في ذلك من معنى الاكتساب والانتفاع والتصرف وجواز التفريق والبعضية.